لهذا سمي تنقيب عن أي شيء بحثا، تنقيب عن أي شيء يسمى بحثا، استعارة أقصد مجازا عن البحث في الأرض الذي هو الأصل. والألفاظ جمع لفظ، واللفظ في اللغة الرمي والترك كما ذكرنا، اللفظ في اللغة يطلق على الرمي ويطلق على الترك. الرمي منه لفظ الحصى معناه رميه. قال غيلان: عشية مالي حيلة غير أنني بلفظ الحصى والخط في الرمل مولع، بلفظ الحصى رميه. ويقال لفظة الرحى الدقيقة معناه رمت به. نعم، لفظ أنفاسه معناه رمى به. والترك يقال لفظة الدابة الحشيشة معناه تركته. واللفظ في الاصطلاح هو صوت خارج من فم مشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقا أو تقديرا. صوت، والصوت هو ما يسمع عند اجتماع الأجرام أو عند افتراقها، عند اجتماع الأجرام كالضرب مثلا، أو افتراقها كانكسار الأشياء مثلا. والصوت هذا الذي تسمعه من الفم هذا عند اجتماع الأجرام، لأنه يضغط على الهواء الخارجي في مكان معين فيجتمع الضغط بمكان من الحلقوم أو من مخرج من مخارج الحروف أيا كان فيخرج حرف، فهذا الحرف صوت لأنه حصل عند اجتماع الأجرام أو عند افتراقها. صوت قيدناه بأنه خارج من فم فخرجت أصوات الأشياء عند انكسارها أو عند اجتماعها كالضرب مثلا ونحوه، ودخلت أصوات البهائم. لكن لما قلنا مشتمل على بعض الحروف خرج أكثر أصوات البهائم ما عدا الببغاء مثلا التي تحاكي صوت الإنسان. مشتمل على بعض الحروف الهجائية أخرجنا بها حروف المعاني، لأن حروف المعاني لا تشترط في تركيب الكلام، الكلام يتركب من اسمين فقط مثل لا أحمد، هيهات العقيق، زيد قائم، ومن اسم وفعل قام زيد مثلا، لا يشترط أن يكون فيه حرف من أحرف المعاني. في الحروف هنا قيدناها بقولنا مشتمل على بعض الحروف الهجائية معناها التي تكتب، وهذه المقصود بها حروف اللغة وليس حروف المعاني. هذا يسمى صوتا لكن لا يسمى لفظا. نعم. في مباحث الألفاظ، مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. اللفظ ينقسم إلى قسمين، إلى مستعمل وإلى مهمل. والمستعمل الذي وضعت له دلالة، سواء قلنا أن الوضع بتوقيف من الله سبحانه وتعالى علمنا أن هذه الكلمة معناها كذا، وهذا بتعليمه لآدم، وآدم علمه أولاده، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هذا تعليم من الله سبحانه وتعالى لآدم أسماء الأشياء، ولذلك قال ابن عباس علمه كل شيء حتى قصعة والقصاعة، وهو الاسم المكبر والاسم المصغر. ويقال إنه علمه 72 لغة وهي أصول اللغات. أو قلنا إن اللغات غير توقيفية وإنما هي بوضع البشر، البشر هم الذين يضعون اللغات، وتعليم آدم إنما هو إلهام ليس وحيا، علم آدم الأسماء كلها محتمل لأن يكون ذلك بالوحي يوحى إليه هذا معناه كذا وهذا معناه كذا، أو أنه بطريق الإلهام ألهم أن ينطق بهذا اللفظ. والفرق هنا أن الإلهام من القدر والوحي من قبيل الشرع، وبينهما فرق. واضح المعنى؟ الإلهام من قبيل القدر، لأن الله وفقه لأن ينطق بهذا الاسم يقصد به هذا، هذا التوفيق قدري. لكن لم يؤمر، يأتيه ملك مثلا يخاطبه ويخاطبه الله كفاحا دون ترجمان ويقول هذا معناه كذا، هذا يطلق عليه تمر، هذا ما قال له، هذا إذن محل الخلاف. الإلهام هو يسمى وحيا، ولذلك قال الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. هذا يسمى الإلهام هنا، الوحي هنا المقصود به الإلهام. لكن المقصود أن آدم إما أن يكون قد علم ذلك عن طريق الوحي، يوحى إليه أن هذه الثمرة تسمى تمرا، وأن هذا يسمى ورقا، وأن هذا يسمى كذا، هذه السماء وهذه أرض وهذا الملك اسمه جبريل وهذا اسمه كذا وأنت اسمك آدم مثلا. هذا يمكن، يمكن أيضا أن يكون ما أوحى إليه هذا، وإنما ألهمه أن يتلفظ بلسانه على كل شيء رآه، فإن رأى هذا نطق بأن سماه تمرا، وإن رأى هذا سماه كأسا، وإن رأى هذه سماها سماء وهذه سماها أرضا، يكون عن طريق الإلهام. وهذا القول الأخير هو الموافق للفطرة، لأنك تجد الصبي الصغير إذا لم يعلم يعلم إطلاق الأشياء يطلق بعض الكلمات على بعض الأمور لديه، كل شيء يسميه باسم لديه من الوضع، ليس من طريق الوحي، هو ليس نبيا، ولكن بطريق الإلهام الله تعالى يلهمه هذه. وقد اختلف العلماء هل للفظ علاقة بمسماه، بعض العلماء يرى أن كل لفظ له علاقة بمسماه، كل لفظ أيا كان له علاقة بمسماه، الأسماء غير مسلوبة الدلالة عنده. ومن هؤلاء عباد الصيمري، وكان يقول: لا أسمع كلمة إلا عرفت وجه دلالتها، أي كلمة. عباد الصيمري قالوا: لا يمكن أن أمتحنك بالعربية فقد أحطت بها، وكذلك بالفارسية والتركية، لكن القرن الثالث الهجري والرابع، لكننا نبحث لك عن كلمة من كلام البربر. فأتوه بكلمة آدغار، آدغار، فقال: شيء فيه يبوسة، شيء فيه يبوسة، فبحثوا فإذا هو الحجر. آدغار، قوة القريحة، لأن كل حرف هذه الحروف تركب، فتركيبها يشعر بعلاقة بينها وبين مسماها. هذه قوة الذهن. فإذا فاللفظ إما مستعمل وإما مهمل. نحن ذكرنا قولين بالنسبة للوضع: هل هي بوحي من الله سبحانه وتعالى أو هي إلهام فقط، ولدينا قول ثالث وهو أن أصل اللغات توقيفي، وأن ما زاد على ذلك مما بعد أن وضع للناس ما يتفاهمون به خيروا في الوضع، ولذلك نسمي نحن هذه الأجهزة الآن بأسماء ابتكرناها، ونسمي أولادنا بأسماء نحن وضعناها. إذا ولد لك ولد فإنك تسميه أنت، تختار بين الأسماء وتسميه، فتسمية هذا الولد بهذا الاسم قطعا من وضعك أنت، ليس توقيفا، لكنه بإلهام، أنت موفق له في القدر، في قدر الله تعالى كتب عليه هذا الاسم، فلا تستطيع أن تنزعه عنه. عباد الصيمري، بعض العلماء يرى أنه لا علاقة بين الاسم والمسمى، وأن اللغات فقط، أن لغاتي فقط أنا، سامحني في هذه الكلمة يقع فيها اللحن كثيرا لأنها محل خلاف بين العلماء، اللغات هل هي جمع ملحقة بجمع المؤنث السالم فتنصب بالكسرة دائما، أو هي ليست كذلك، وهذا سبويه يقول: سمعتهم يقولون، سمعت العرب يقولون سمعت لغاتهم، لغاتهم، وهذا اللي فيه خلاف بين العلماء، يقولون قل مالك التسهيل: وليس الوارد من ذلك واحدا مردود اللام هي لا يستمع العوض والمعوض منه، وأما قول شاعري: فلما جلاها بالأيام تحيزت ثباتا عليها ذلها واكتئابها فمؤول أو ضرورة، ثباتا هذا ما نسأل مصبه ونادر. في ماذا؟ في وضع اللغات، أو في العلاقة بين كما ذكرنا أن القضية صعبة جدا جزم فيها. بعض الألفاظ إذا نظرنا إلى الاشتقاق نجد أن هذا الحرف الضاد والراء والباء مثلا دائما تدل على فعل في إسراع، وهذا هو الذي حاول ابن فارس جمعه في كتابه مقاييس اللغة، حول الأصول، معناها أصول المواد، هذا الحرف وهذا الحرف وهذه الحروف الثلاثة، سواء كان هذا السابق أو هذا السابق أو هذا السابق، مثلا في الترتيب بينهم أصل يدل على كذا أو أصلان أو ثلاثة أصول، هذه المناسبة بين اللفظ ومعناه. أما الأعلام فهي على الراجح مسلوبة الدلالة، هذا الشخص مثلا لو سميناه بحرا قد لا يكون هو كذلك، قد يكون بخيلا، هذا سميناه أسدا قد يكون زبانا، وهذا سميناه سلطانا قد يكون ضعيفا، وهكذا الأسماء مسلوبة الدلالة. مثلا إذا سمينا هذا عباسا، العباس ما معنى؟ العباس معناه الكاشر دائما الشديد إيه؟ هنا معناه العلامة مسلوبة الدلالة، ما قصد هذا. اللفظ ينقسم إلى قسمين، مستعمل ومهمل. فالمهمل ما لا يدل على معنى، وهذا بحسب اللغات، وإلا فلو جمعته في لغات العالم كلها يندر أن تجد لفظا إلا وهو يدل على معنى في لغة من اللغات، أي لغة أيا كانت. ففي كل لغة ألفاظ مستعملة وألفاظ مهملة، وذلك أن أصل التركيب في اللغة العربية مثلا ثلاثة أحرف، هذه الأحرف الثلاثة خذ أي ثلاثة أحرف ستستخرج منها ست مواد، تستخرج منها ست مواد، وكل مادة فيها أوجه الاشتقاق كلها مثلا. نعم، هي ثلاثة أحرف لا يخرج منها إلا ست، مثلا الضاد والراء والباء، هذه إذا جاءت على هذا الترتيب تكون ضربة، وإذا قدمنا الباء على الراء صارت ضبرة، وإذا قدمنا الباء على الضاد والراء صارت بضرة، وإذا قدمنا الراء على الضاد صارت برضة، وإذا قدمنا الراء كانت رضب أو ربض، وتنحصر هذه بعضها مهمل وبعضها مستعمل، وهكذا في كل ثلاثة أحرف تخرج منها ست كلمات. نعم، تستخرج منها ست كلمات. إذا نقسم اللفظ إلى هذين القسمين، المهمل نتركه لأنه لا يدل، ونحن هنا نتكلم في الدلالات، فأين نذهب؟ نذهب وراء المستعمل. فالمستعمل ينقسم إلى قسمين، مفرد ومركب. فالمفرد معناه ما دل جزءه على جزء معناه، والمركب ما أقصد المركب ما دل جزءه على جزء معناه، والمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. ما لا يدل جزءه على جزء معناه مثل زيد، الزاي وحدها لا تدل على شيء من معنى زيد، لا تدل على رأسه ولا على رجليه، والدال لا تدل على شيء منه. يذكرون أن أحد العوام كان يظن أن الكتابة إنما هي رسم، فإذا كتب اسم شخص بعينه فمعناها أنه يرسم، فقال اكتب رسالة مني إلى أبي، فكتب الرجل بسم الله الرحمن الرحيم، قال ما كتبت أبي؟ أنا أبي طويل وأصلع صورته كذا وكذا، هذا ما يشبهه، لأنه يتوقع أن الكتابة إنما هي رسم، يرسم. فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، فأول معناه فالأول من هذين القسمين وهو المركب ما دل جزءه على جزء حروفه على جزء معناه، على جزء معناه والجزء والجزء لغة ثانية، وبه ما قرئ في السبع مثلا رواية شعبة عن عاصم جزء بالضم. تعالى على كل جبل منهن جزوء في رواية شعبة. لذلك قال فأول ما دل جزءه على جزوء معناه بعكس ما تلا، يقول إن ما تلاه وهو المفرد بعكس ذلك، فهو ما لا يدل جزءه على جزء معناه. لو عرفناه بأن المفرد هو الواحد وأن المركب ما كان من اثنين فأكثر لكان هذا مهما، لأنك ستنظر إلى الأعداد فتقول استخرج مثلا مركب لأنها ست حروف، ستة حروف، وأنت قد علمت أن الفعل يتأله من ثلاثة حروف مثل خرج، فتجعل الألف الهمزة والسين والتاء كلمة وخرج وحدها الخاء والراء والجيم كلمة أخرى. فلذلك كان في لغة العرب الفعل المجرد لا يكون إلا ثلاثيا أو رباعيا، فالثلاثي إما بالنسبة للحرف الأول منه دائما مفتوح للتخفيف، والحرف الآخر دائما مفتوح، فلم يبقى لنا إلا الحرف الوسط فلا يحسن تسكينه، وإنما أنت مخير بين فتحه وضمه وكسره. والحرف كذلك الرباعي يصعب أن تأتي أربعة حروف متحركة كلها، فلا بد أن يدخل فيها ساكن، فلا يمكن أن نجعله الأول لأنه يقتضي دخول همزة الوصل، ولا أن نجعله الآخر لأن ذلك مقتضي لأنه إن اتصل به ضمير الرفع متصل التقى فيه ساكنان لأنه كذلك، ولا أن نجعله ثالثا فلم يبقى إلا أن يكون الثاني، لا لم يبقى إلا أن يكون الثاني، فحينئذ كان فعل له وحرفت بقية الحروف بالفتحات. فإذا هذا الأصل في الثلاثي، الأصل أن الفعل المجرد ثلاثي لأنه لا يمكن أن يكون سداسيا لئلا يتوهم أنه كلمتان، ولا خماسيا لأنه قد يتصل به ضمير الرفع متصل وهو في جزئه فيكون به ستة، فلم يبقى إلا أن يكون ثلاثيا أو رباعيا. فلذلك هنا لا يمكن أن نعرف المفرد بأنه الواحد وأن المركب هو الاثنان فصاعدا، لأن هذا مقتضي لأن تحمل بعض الكلمات الطويلة على أنها مركبة وتكون مفردة. فعرفناها هذا التعريف وهو أن المركبة هو ما دل جزءه على جزء معناه، لكن يبقى الاعتراض واردا وهو أن المركبة ليس كل أجزائه يدل على جزء معناه، بل المقصود بجزئه الجزء المتعين، فمعناه أنك عرفت مفرده. زيد قائم، زيد وحدها تدل، وقائم وحدها تدل، لكن الزاية وحدها لا تدل، والقاف وحدها لا تدل. واضح؟ فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، ما تلا هو هو المفرد ليس كذلك فلا يدل جزءه على جزء معناه. وحينئذ كيف نعرف المفرد؟ معناه أنك انطلقت من تسليمك من المفرد معروف. على كل هو لن يكون دقيقا مهما فعلنا. لا تسلي المفرد المركب، يمكن أن نقول ما لو انفصل جزءه لدل على معنى، لو انفصل منه جزء دل على معنى، ولكن المشكلة أيضا تبقى، لأنك مثلا لو قلت أكبر، لو حذفت أك وقلت بر كانت بر دالة على معنى، وذلك مثل ما يسمى بالاكتفاء في علم البلاغة من قول الشاعر فلم يقم إلا بمقدار أن قلت له أهلا وسهلا ومر، ما يكون المقصود ومر أو أن يكون المقصود ومرحبا، هذا يدل جزءه على جزء معناه. هذه المشكلة أن بعض الألفاظ يمكن، لكن هذا قليل استثناءات، نعم. وهو على قسمين عن المهرداء، نحن الآن سنتبع المهرداء ونترك المركبة، نذهب إلى المهرد. فماذا نقسمه؟ سنقسمه إلى قسمين، إلى كلي وجزئي. كلي نسبة إلى الكل، وجزئي نسبة إلى الجزء، وسيأتي الكلام في الكل والجزئي في تعريفهما، أخرناه مع أن الأصل أن نذكره قبل هذا لأنه يتوقف عليه، ولكن سامحونا فالأمر معروف لديكم، فلذلك احتجنا إلى تأخيره. وأيضا حتى العلم لا يمكن أن يؤتى بالكل جزء قبل هذه، ضرورة الحدوث تقتضي التفاوت. لذلك قال: وهو على قسمين أعني المهردا، كليين وجزئية حيث وجد. القسمين أبدل منها قوله كليين وجزئي، معناها جزئي، لكن منع الصرف هنا للضرورة، ومنع الصرف للضرورة جائز. ولذلك قال ابن مالك: والاضطرار تناسب صرف المنع، والمصروف قد لا ينصرف. ويمكن أن ترفع فتقول كليون وجزئي حيث وجد، فتكون على الابتداء، لأن البدل هنا يجوز قطعه، لأن يعني المبدل منه معروف بدونه. نعم، يقطعه إلى الرفع. لا خطأ، جزئي ما لحن لا يمكن أن تنون بحال من الأحوال، سواء رفعت أو شرفت. حيث وجد تتميم للبيت، المقصود بها في أي مكان وجدته، معناها في أي مفرد لا بد أن ينقسم إلى هذين القسمين، إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا. نعم، فنحتاج إذن إلى تعريفهما. فبدأنا بتعريف الكلي، لأنه الذي يدخل معنا في المعرفات. معرفات نحتاج فيها إلى تعريف كل شيء، لأن الشيء لا بد أن نبحث عن أصله، من أين نشأ، وأصله أعم منه. فلذلك كان الكلي أهم في المنطق من الجزئي، ومع ذلك سنحتاج أيضا إلى الجزئي فيما يتعلق بالحجج، لأن في تركيب القضايا سنصف القضية إما أن تكون أي نعم كلية أو جزئية بالنسبة للقضايا. فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. ما يفهم منه الاشتراك، معناه ما يفهم منه التعدد، تعدد الأفراد. يقبل العقل الشركة فيه، ما يقبل الشركة يسمى كليا. وعكسه الجزئي، معناه ما لا يقبل الشركة هو الجزئي. فالكلي كأسد مثلا، النكرات كلها كلية، النكرات كلها كلية. إذا قلت رجل هذا قابل للاشتراك، لأنه يمكن أن يقع على هذا وهذا وهذا، يصدق على كل واحد منه. صبي، كتاب، أسد، جهاز، سيارة، بيت، كل نكرة أيا كانت فهي من قبيل الكل، لأنها تقبل الاشتراك. وقبول الاشتراك ينقسم إلى قسمين: قبول الاشتراك دفعة، وقبول الاشتراك على سبيل البدلية. قبول الاشتراك دفعة، وهذا الذي نسميه عاما في الأصول، العام هو لفظ يتناول الصالح له من غير حصر. دفعة، دفعة معناه مرة واحدة، يسمى دفعة ويسمى دفعة، صيانة. دفعة ودفعة معناهما واحد. مثلا الرجال، هذا لا يصدق على هذا وحده، ولا يصدق على هذا وحده، ولا على هذا وحده، لكن يصدق عليهما، عليهم جميعا. فإذا هذا العام هو له يتناول الصالح له من غير حصر دفعة. واضح؟ مثل كل، ومثل الجمع، اي نعم، مثل الجمع المعرف بال، يتناول الصالح له من غير حصر دفعة، مثل الموصولات، مثل الأسماء الإشارة، مثل الأسماء الشرط، مثل كل عامة إلى آخر. القسم الثاني يسمى المطلقة، وهو الذي يتناول الصالح لهم من غير حاصل على سبيل البدلية، لا يمكن أن يتناولهم دفعة واحدة ولكن يتناولهم على سبيل البدلية. رجل هذه لا تصدق عليكم جميعا، ولكن تصدق على هذا وحده، وتصدق على هذا وحده، وعلى هذا وحده، وعلى هذا وحده، وهكذا. على سبيل البدلية أن رجل عند إطلاقها عليك أنت لا تدل على هذا، لكن إذا أبدلناك بهذا دلت عليه، إذا أبدلنا هذا بهذا دلت عليه، إذا أبدلنا هذا بهذا دلت عليه، على سبيل البدلية، كل واحد بعد الآخر بدل عن الآخر. الفرق بين العام والمطلق، العام يتناولهم جميعا في وقت واحد ولا يتناول الأفراد، لا يدل على الفرد دلالة مطابقة وإنما يدل عليه دلالة تضمن. والمطلق يدل على الفرد دلالة مطابقة ولا يدل على العام إلا دلالة التتام. العام والمطلق صحيح. فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي، والمقصود بإفهام الاشتراك هنا في العقل فقط. يمكن أن يكون هذا اللفظ مفهما للاشتراك في العقل، ولكن الواقع يقتضي الانفراد فيه. مثل شمس مثلا، شمس هذه، هذا اللفظ هل يفهم الاشتراك من ناحية العقل؟ العقل قابل لأن تتعدد الشموس، ولكن الواقع حصرها في واحدة. واضح. وعكسه الجزئي، الجزئي وهو يدخل فيه المعارف كلها، كل معرفة مثل العلم، مثل الضمير، اسم الإشارة، هذه جزئيته لا تقبل بالاشتراك. أنت لا يمكن أن تقبل بالاشتراك إلا إذا جمعت إلى أنتما مثلا، أو أنتم، وأنتم أيضا لا تقبلوا اشتراك غيركم معكم، المخاطبون محصورون. فالأصل في كل مفرد معرفة، المفرد معرفة جزئية، والمفرد إذا جمع أو ثنية يدخل في العام، يدخل فيما سبق. نعم. هنا لو سئلت عن كلمتين، عن إله وعن الله، أيهما الكلي وأيهما الجزئي، فما هو جوابك؟ أيوه، والله، نعم، فلذلك جزئي، إذن هذا الجواب الصحيح، إله كلي والله جزئي، معناها لا يقبل الاشتراك، هذا له لا يقبل الاشتراك، لا يمكن أن يشترك فيه، لا يمكن أن يشترك فيه. نعم، نعم بالمعنى. إيه نعم، هذا يفهم فقط من اللفظ، يفهم من اللفظ أنه لا يقبل الاشتراك، لا يمكن أن تقبل الاشتراك أبدا. إله يمكن أن تطلق على النعم. إيه نعم، أجعل الآلهة إلها واحدا. إيه نعم. وأولا لذات إن فيها اندرج، هذا نقف عليه لأنه يدخلون في منتهى لا حصر لها الليل، لا نخرج من الليل.